اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل الحق على قلوبنا وألسنتنا واجعل مجلسنا هذا خالصا لوجهك الكريم وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، كنا قد انتهينا من شرح البيت الرابع القائل: محمد المبعوث رحمة الورى وخير هادي لي جميع من درى. ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبعد، فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكاديح فيه آخرة. وهذه اللفظة بعد استخدمها أو يستخدمها العرب بعد المقدمة للشروع في الحديث المقصود والموضوع، ثم يعني بعد الثناء على الله تعالى والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم يأتي الحديث عن الموضوع. وهذه من عادة الخطب أو من عادة يعني قراءة كتب الشروح. وكما سبق أن ذكرنا أيها الأحبة أن الذي ينبغي على طالب العلم حين يلقي دروسه أو يخطب في الناس أو ما شبه ذلك في الإصلاح بين الناس وغير ذلك، أينما جاء الحديث له أن يبدأ الحديث بالثناء على الله تعالى والثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يبدأ بالشروع المقصود. وأذكر أن الشيخ العلامة محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى وهو من شيوخ الحرم المدني في فواصل الأسئلة، حينما يسأل عن شيء لا يبدأ الجواب إلا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يشرع في الإجابة. وهذه يعني لم أسمعها إلا منه، يعني تقريبا مع أنه يعني بدأ درسه بهذا، لكن فواصل الأسئلة حتى لأنه يجيب عن علم يتعلق بالشرع، علم يتعلق بالشرع. والشيخ مصطفى العدوي أيضا، نعم. فهذه أيضا من هدي السلف رحمهم الله. على أي حال، قال: وبعد، فالعلم بحور زاخرة. العلم هنا جاء معرفا، والمقصود هنا اللام، هنا لام العهد والذهن، لام العهد والذهن، أي العلم الشرعي. وقد يقصد باللام هنا لام الجنس، وهي عموم العلم وشتى أنواعه أو أقسامه. فهناك العلوم كثيرة جدا، علوم الدين كثيرة وعلوم الدنيا أيضا كثيرة. فإذا أراد الإنسان أن يحظى بالرتبة العلية في أي علم من العلوم، سواء كانت هذه العلوم دينية أو دنيوية، فإنه سيدرك أن العلم كثير، فمن أراد مثلا أن يخوض في علم الهندسة، مثلا علم الهندسة علم كثير أو هو بحر، فيتخصص في جزئية منه أو مجال منه، ولا يستطيع أن يحوز هذا العلم من جميع جوانبه، فيدخل في كل مجالات الهندسة. والآن يتسع العلم، وعلم الهندسة يتسع وتبرز لنا مجالات لعلم الهندسة، وهكذا وهكذا سائر العلوم. وهذا في العلوم الدنيوية. والعلوم الشرعية أيضا أيها الأحبة هي بحر، ولذلك الله جل وعلا قرر قاعدة عامة في جميع العلوم سواء كان منها الديني أو الدنيوي. قال الله تبارك وتعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعلمنا بالنسبة لعلم الله جل وعلا لا شيء، فإن الله تبارك وتعالى جل الله جل وعلا وعز تبارك وتعالى موصوف بأعظم الصفات الحسنى، وأعظم صفاته جل وعلا على الإطلاق صفة إيش؟ صفة العلم. أعظم صفات الله جل وعلا على الإطلاق صفة إيش؟ صفة العلم. وهذه الصفة وكذلك من أسمائه العليم جل وعلا، وهذه الصفة أيها الأحبة مضطردة في كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة من القرآن. إن الله كان عليما حكيما، وقال الله جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. وقال: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهكذا، إذن علم الله جل وعلا علم واسع، وعلم الله تبارك وتعالى مطلق. ولذلك قال سبحانه وتعالى في سورة لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عليم خبير. فقال: لو أن ما في البحر من شجرة أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام، لو كل الأرض التي خلقها الله جل وعلا مليئة بالأشجار، وهذه الأشجار قصت أقلاما، ها، وكان البحر مدادا لهذه أو حبرا لهذه الأقلام، ها، وهذا البحر يمده من بعده إيش؟ سبعة أبحر. ولفظ سبعة وسبعون وسبعمائة في لغة العرب هذا يطلق على إيش؟ على الكثرة التي لا نهاية لها، الكثرة التي لا نهاية لها. ولذلك قال الله جل وعلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أن الله تعالى يغفر لهم بعد سبعين مرة لاستغفرت لهم. هذا يدل على ماذا؟ لأن عدد السبعين لا يدل على الحد، ها؟ لا يدل على الحد. وهكذا، فمن بعده سبعة أبحر وسبعة أبحر وسبعة أبحر إلى ما لا نهاية. وهذا يدل على عظم علم الله جل وعلا سبحانه وتعالى. إذن أيها الأحبة، من علمه هكذا سبحانه وتعالى، ينبغي علينا أن نستحي منه سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بنا من أنفسنا، ولأنه يعلم عنا كل شيء، خطراتنا، ما يجول في أفكارنا، ما تقترفه جوارحنا، يعلم السر وأخفى، يعني وأخفى من السر سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. فالله جل وعلا موصوف بالعلم، وهذه من أجل صفات الله سبحانه وتعالى. إذن الله جل وعلا لما وصف نفسه بالعلم أيضا أمر عباده بإيش؟ بالعلم، أمر عباده بأن يسعوا في تحصيل العلم، لأن تحصيل العلم أيها الأحبة من أعظم الأسباب في حصول سعادة العباد في المعاش والمعاد. العلم تحصيله من أعظم أسباب السعادة في المعاش والمعاد. وحتى سبحان الله العلوم الدنيوية ترى أكثر الناس حظا ونصيبا في أمور الدنيا من هم؟ الذين تعلموا علوم الدنيا ووصلوا فيها المراتب العليا، أليس كذلك؟ بينما الذين فقدوا ذلك يعني يبقون في الغالب أنهم إيش؟ في تعب مستمر. واضح كيف؟ وهكذا. فلا شك أن العلم يرفع صاحبه، سواء كان علما دينيا أو دنيويا، لكن العلم الشرعي كما هو معلوم قاض على كل العلوم وقاض على كل أفعال الناس. ولذلك تجد العالم الهندسي يفتقر إلى العالم الشرعي، ويأتي مذعنا متواضعا، ها، مقبلا بأمر الله جل وعلا له ذلك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل عما يقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. فكل الخلق محتاجون إلى عالم الشرع الذي يفقه عن الله تبارك وتعالى أحكامه جل وعلا. فالمهندس والطبيب والعامل وكل أصناف الناس، واضح كيف؟ وهذا من عز إيش؟ من عز العلم الشرعي، أن العلم الشرعي عزيز، لا يذل لأحد، بل كل أحد إيش يلجأ إليه ومفتقر إليه. واضح كيف؟ سبحان الله العظيم. إذن العلم، قال العلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. الذي يكدح في طلب العلم لا يستطيع أن يحصل إيش؟ أن يحصل كل هذا العلم أو كل هذا أو كل ما تعلق بهذا العلم. فلذلك أيها الأحبة، إذا علمنا أن العلم كثير، الموفق والعاقل ماذا يطلب من هذا العلم الكثير الذي ينفع؟ أليس كذلك؟ ويتعلم الأصول ولا يصرف وقته وجهده في تعلم التفصيلات دون أن يتعلم الأصول، أصول هذا العلم. إذا تعلم الأصول ضبط الفروع، وإن ساقت وذلت له الفروع واستطاع أن يحكمها بهذه الأصول، تمام، التي هي بمثابة القواعد، وكنا قد ضربنا مثالا على هذا. واضح كيف؟ ولذلك تجد كثير من بعض طلبة العلم الذين لا يأتون إلى المجربين من إخوانهم ممن سلكوا طريق العلم، لا، مجرد أيها الأحبة أنه عنده حماس لطلب العلم، عنده حماس لطلب العلم، يريد أن يقرأ أي شيء ويشتري أي كتاب ويسمع لأي شيء وهكذا، عنده إيش يعني اندفاع عجيب، لكن دون يعني سبحان الله دون فهم، دون تروي. وهذا كما يقول أهل العلم، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، من رام العلم جملة، ومن أراد أن يحوز العلم مرة واحدة سيخرج بلا شيء، سيخرج إيش بلا شيء. وإنما يطلب العلم يا أبا محمد على مر الأيام والليالي، فاليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها معرفة، وإنما السير اجتماع النور. فمسألة على مسألة، لكن المقصود هنا لا يصرف طالب العلم من الجهد في تفاصيل المسائل وتعلمها وحفظها على حساب ضبط إيش الأصول. ونقول كما يقول العلماء، لو أن أخونا محمود أتى إلى كتاب منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله، وهذا كتاب في فروع الفقه الشافعي، وحفظ حفظ متن منهاج الطالبين كاملا، حفظ منهاج الطالبين كاملا، لو جاءته مسألة خارج هذا الكتاب لم يتطرق إليها الإمام، أو مسألة معاصرة تتشابه مع هذه المسائل، هل يجرؤ أن يقيس؟ هل يجرؤ أن يتكلم؟ فقد حصر نفسه في حفظ هذه المسائل. لو جئت له بمسألة خارجة سيقف وجما، طبوين الوقت والسنتين اللي صرفها في حفظ متن منهاج الطالبين. لو أنه ضبط الأصول، أصول والقواعد، فكما يقول إذا ثبتت الأصول في العقول نطقت الألسنة بالفروع. إذا ثبتت الأصول في العقول إيش نطقت الألسنة بالفروع، خلاص أتت الأسئلة الفروع لوحدها. واضح كيف؟ جئت تمثل وسبقا بينا، صح ولا لا؟ نعم. إذن هنا العلم أيضا من العقل والحكمة أيها الأحبة، كما ذكرنا أن العلم دام واسعا وعمرك أنت بالنسبة للعلم قصير، صح ولا لا؟ يعني العلم كثير والعمر عن تحصيله قصير، فالموفق يشغل نفسه بطلب الأهم منه فالأهم، بطلب الأهم منه إيش؟ فلما الذي ينفعه ويقربه من ربه جل وعلا، ويحتاج إليه في علاقته مع ربه وعلاقته مع الناس. واضح كيف؟ أي نعم، يشغل نفسه بهذا أيها الأحبة. ولذلك تجد بعض طلبة العلم أول ما يشتغل بقراءة كتب التاريخ والوقائع والسير وغير ذلك. هذه كتب جميل الإنسان أن يقرأها ويكون على دراية بها، لكن ليست هي من صلب العلم، وليست هي من إيش يعني من متين العلم، لكن هي من ملح العلم، يعني تبقى وقت الاستجمام، وقت إيش؟ الاستجمام، وقت الترويح، تقرأ في القصص، تقرأ في كتب السير، تقرأ في كتب التاريخ وهكذا. واضح كيف؟ أي نعم. لكن الأصل أن تصرف وقتك الوقت الأصلي عندك هو إيش؟ في طلب العلوم الحقيقية الشرعية وليس ملح العلم. إذن يا أحبابنا في الله، هنا لابد لطالب العلم أن يدرك هذا. وكما ذكرنا أن العلم الكثير، أو إذا أدرك طالب العلم أن العلم بحر لا ساحل له، هذا يورثه ماذا أيها الأحبة؟ يورثه يعني شيئين مهمين، نورث أشياء كثيرة لكن أبرزها إيش؟ أمران اثنان. الأمر الأول إذعانه واعترافه لله جل وعلا أيوة بالعلم المطلق، وإيمانه المطلق بذلك. ليش؟ لأن الذي أوجد كل هذه العلوم من هو؟ الله جل وعلا. الذي علم الإنسان ما لم يعلم من هو؟ والذي علم بالقلم من هو؟ فتزداد عند طالب العلم إيمانه بعلم الله، وإيمانه بإحاطة الله جل وعلا وبجميع العوالم التي خلقها وأوجدها جل وعلا، وهذا بابه واسع. الأمر الثاني علمه بجهل نفسه، وأنه مهما حصل لا ينبغي له أن يستطيل بهذا العلم، ولا أن يتكبر، ولا أن يتعالى، لأنه إذا قيس بما هو موجود من العلم، ها، علمه بالنسبة للموجود من العلم لا شيء، فما يجهله من العلوم أكثر مما يعلمه، أليس كذلك؟ أي نعم. إذن هذا أيضا أمر. الأمر الثالث الممكن ننتبه إليه وهو إيش؟ أن هذا ميدان التنافس، فبقدر ما تتزود من العلم بقدر ما يحصل لك من الخير والسعادة والفضل والمكارم في الدنيا والآخرة. ثم قال لكن في أصوله تسهيلا، وهذا استدراك من الشيخ رحمه الله. قال العلم بحور، العلم بحر كبير، لا يمكن للإنسان أن يبلغ آخر هذا العلم ولا أن يحوز العلم كله. قال لكن في أصوله تسهيلا، ها، فعليك أن تصرف همك في ضبط الأصول وحفظها وإتقانها، فإن هذا يذلل لك العلم ويجمع لك شتات المسائل، يجمع لك إيش؟ شتات المسائل، شتات العلم، يضبطها لك ويجمعها لك، ويعني تستطيع أن يعني تشعر أنك ضابط ومتمكن من إيش؟ من هذا الفن أو من هذا العلم أو من هذه المسائل، تضبطها ومتمكن منها. واضح كيف؟ أي نعم. قال لنيله فاحرص تجد سبيلا، مع الحرص على تطلابها وتفهمها، وكذلك معرفة الفروع التي تندرج تحتها، فإن هذا يعني إن شاء الله سبيلها. لنيله فاحرص تجد سبيلا. ثم قال اغتنم القواعد الأصول، اغتنم القواعد، كل هذا تركيز على إيش؟ الاهتمام بالقواعد والأصول من الشيخ رحمه الله. اغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول، اغتنم القواعد الأصول فمن تفته إيش؟ يحرم الوصول. وأيضا ضربنا أمثلة على هذا، صح ولا لا؟ نضرب مثالا واحدا للتذكير. الله جل وعلا يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا وإلا لغير الله. الآن الله جل وعلا أطلق الرجسية على إيش؟ على أصناف، وهي إيش؟ الدم المسفوح. إيش الدم المسفوح؟ هو الدم الخارج من الجسد، هذا هو الدم الذي يسيل. ها؟ قال إلا أن يكون دما مسفوحا أو إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الميتة والدم المسفوح والخنزير تمام في سياق واحد وصفها وصفهم الله جل وعلا هذه المذكورات الثلاثة بإيش؟ بأنها إيش؟ رجس. والرجس في لغة العرب هي النجاسة. والرجس في لغة العرب هي إيش؟ هي النجاسة. وفي عرف الشرع فدل ذلك على أن الإيش؟ الميتة نجسة والدم نجس وإيش كمان؟ ولحم الخنزير نجس. يتأمل الأصول في هذه الآية يقول لماذا حرمت الميتة؟ لماذا حرمت حرم الدم؟ لماذا حرم لحم الخنزير؟ لكونه رجسا. فهذا هو الوصف المؤثر في هذا وعليه ترتب الحكم عليه بالحرمة. إذن إيش سبب الحرمة؟ الرجسية تمام. فقال هنا إذن كل نجس حرام، كل نجس حرام تمام، وليس كل حرام نجسا. يا سلام، قال نعم هذه الآية هيك هيك فهمنا منها، واضح كيف؟ والقرآن عربي مبين تمام. إذن عرفنا لما عرفنا الوصف المنضبط الذي من أجله ترتب الحكم، ها، كما دائما نسمع شيخنا وحبيبنا نسأل الله أن يحفظه ونسأل الله تعالى أن يرقيه في مدارج العلم ونسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، شيخنا الشيخ سلمان الدايم دائما إيش بيقول؟ قاعدة دائما ترتب المشتق ترتب الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. دائما الشيخ بيذكر هالقاعدة وأذكر حتى نغمة الشيخ ويذكر هذه القاعدة. قال ترتب الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه اشتقاق. الشاهد هنا أن الحكم ترتب على وصف الرجسية بالنسبة للمذكورات الثلاثة، فعلمنا أن هذه علة الحكم بالحرمة. من هنا استفاد العلماء أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا. فالله تعالى قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. طيب كلمة رجس هل يعني أن الأصنام نجسة؟ نعم نجسة، لكن نجاسة إيش؟ معنوية. أحسنتم. وهل معنى أن الميسر نجس؟ معنوي تمام؟ لكن الخمر نجسة والخلاف فيها قائم، لكن مذهب الأئمة الأربعة وشيخ الإسلام أن الخمر إيش؟ نجسة. واضح كيف؟ الخمر نجسة وهكذا سائر المذكورات. فالآن حينما نقول طب المادة الأصنام من الحجارة والحجارة طاهرة، إذن الرجسية هنا على ما تتركب؟ ها؟ على النجاسة المعنوية، على النجاسة المعنوية. إنما المشركون نجس، نجس إيه؟ الاعتقاد إلا عند الإمام مالك إن الإمام مالك هو نجس الاعتقاد والبدن، ولذلك لو صافح أحدنا مشركا فعليه أن يغسل يده بعد ذلك على مذهب الإمام مالك رحمه الله. ها؟ لا مرة واحدة. نعم. إذن هذه قاعدة ليجي عدل تعدد المحرم. السم الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الحرير للرجال، صح؟ طب لو واحد لبس حرير بنقول له اغتسل؟ لأنه ليس كل حرام نجسا. مش واحد يقول لا ربنا حرم الخنزير وكذا وكل حرام نجس، هل هذا صحيح؟ ليس كل حرام نجسا، لكن كل نجس حرام. طب واحد قال لك طيب أنا بدي أشرب البول، ما فيش في نص من كتاب الله على أن البول حلال حرام، ها؟ صح بس واضح كيف؟ طبعا لغير المضطر احنا بنقول فهل عدا أبوال لي بالأحسن؟ أنا نقول بول الإنسان نفسه، واضح كيف؟ أو بول غير مأكول اللحم، بول غير مأكول اللحم، فهل يجوز أن يتناول هذا؟ وش الدليل على ذلك؟ فإنه رجس. فالرجسية كان سبب حكم الحرم. لو أراد أحد، وهذه أنا سمعت بها بعض الناس نسأل الله، بلغوا في الفسق والفجور، واحد قال له إذا أكلت البراز فسأعطيك كذا وكذا من المال، وهذا واقع، وهذه مشهد. الشاهد من هذا، لو واحد بده يقولنا طب هذا وين في دليل؟ إيش نقول له؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة. قال فإنه رز، فيقاس على ذلك أن كل نجس حرام، أن كل نجس إيش؟ حرام. تمام؟ تمام. إذن الآن هذه القاعدة لما أنا أفهمها جيدا يا أحبابنا، قديش بتريح؟ كثير. وقديش بيبنى عليها فروع؟ كثيرة، صح ولا لا؟ وهكذا. إذن قوله اغتنم القواعد الأصول، وين محمد سكيف؟ مش جاي محمد سكيف؟ طيب. قال اغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول. ثم قال وهاك من هذه الأصول جملا، وهاك من هذه الأصول جملا. سبحان الله، الشيخ قال هذه المنظومة فيها بعض هذه الأصول وليس كل الأصول، هذه المنظومة فيها بعض هذه الأصول والقواعد، ولذلك من هنا تبعيضية، من هنا تبعيضية. قال وهاك من هذه الأصول جملة، جمل من القواعد وليس كل القواعد. فهذه المنظومة التي هي عبارة عن 103 بيت، وتروا أن بعض الطبعات هذا فيها بيت ناقص ساقط، فينتبه، هذه 103 بيت، المنظومة الأصلية اللي هي بخط الشيخ رحمه الله 103 أبيات، وهناك المطبوعة في الغالب الإنترنت في أو المواقع الإلكترونية متداول فيها، في الغالب المواقع، نقول في غالب المواقع متداول فيها اللي هي النسخة الناقصة اللي هي 102 بيت، 102 بيت، ففي بيت ناقص ساقط، ينتبه يعني طالب العلم هذا. إذن يا أحبابنا، قال إيش هنا؟ قال وهاك من هذه الأصول جملة، وهنا قلنا من تبعيضية. قال أرجو بها عالي الجنان نزلا، فطالب العلم فيما يخط وييسر على طلبة العلم بما آتاه الله من العلم، يشرح العلم ويذلل العلم للناس ولطلاب العلم، هذا لابد أن يكون رجاؤه في ذلك من ربه تبارك وتعالى وما عنده وموعوده سبحانه وتعالى في الجنة، ورضا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مبتغى الناس الموفقون، الناس العقلاء الذين لا يرجون مدحا ولا جزاء ولا شكورا من الخلق، إنما يرجونهم من ربهم وخالقهم والمنعم عليهم بكل النعم الظاهرة والباطنة، الذي يستحق أن يشكر تبارك وتعالى، ويستحق وحده تبارك وتعالى أن يقصد في كل عمل ظاهر وباطن تبارك وتعالى. وهذا أيضا من الدلائل على تعلق الشيخ بالله سبحانه وتعالى وبموعوده جل وعلا، وهذا أيضا الشعور ينبغي أن ينعكس على طالب العلم، أنه أثناء طلبه للعلم، العلم يا أحبابنا، يا أبا أحمد، العلم يا أحبابنا في الله، ولا أحكي هالقصة؟ كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله اللي بنعوي الشيخ يقول له قوم، فقوم. خليك، لا خليك، لا لا خليك واقف، لا لا خليه واقف، خليه واقف. الشيخ طبعا بيقول له قوم وبيبدا بالشرح، بعدين انت واقف اجلس يا اخي. خلاص تفضل اجلس. وكان الشيخ يعني رحمه الله عنده شروط للاسئله، شروط 3 للاسئله، وعنده ايضا انه الطلب لازم لما بده يرفع ايده للسؤال يرفع يده اليمين. فمقعد انا ايش، انا عاد عند رجلين الشيخ، وسال سؤال وصرت انا ايش زي اللي في الحصه الشيخ ورافع ايد الشمال، فالشيخ من كثر ما أنا مقبل هيك بدي أنا أجاوب، فقال لي لا أنت رافع إيدك اليسار أنت جاوب. فطبعا كان الموقف يعني محرج جدا، وكان الدرس بعدها ربطت إيدي الشمال عشان أروع يد اليمين. نعم. إذن يا أحبابنا في الله، أذكر سبحان الله قصة جميلة للإمام مالك رحمه الله، ده من ملح العلم هيك عشان تطرد السامة، لأن أخونا أبو الحسن وصاني ها ذكر الله خيرا. فالإمام مالك رحمه الله كان تلميذ محمد بن نصر رحمه الله، وكان محمد بن نصر يعني قصير القامة وكان صغير السن ولم يبلغ الحلم بعد. وكان الإمام مالك لتعظيمه وإجلاله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن الصبي من الجلوس في مجلس العلم، لأن الصبي ليس محلا للإجلال والاحترام لكلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى لا يرى أن يحفظ القرآن، لأنه يش يعني بيكون غير محترم وغير معظم لما في صدره، الغالب على الأطفال اللي هيك سبحان الله. فهذا مذهب الإمام مالك يعني، فكان يطرد إذا كان دخل صبي في المجلس يطرده ويأمر بإخراجه. فجاء طبعا الإمام محمد رحمه الله، جاء دفعته أمه وكانت قد باعت يعني جزء من مالها يعني لتنفق عليه في سبيل أن يتعلم العلم عند الإمام مالك رحمه الله. فجاء في حلقة، وكان الإمام محمد من البلاد البعيدة جدا يعني، باقي مكث أكثر من شهرين وهو يسير إلى الإمام مالك رحمه الله، حتى وصل الإمام مالك. لما وصل لو الإمام مالك طرده رحمه الله، أمر بإخراجه يعني كعادته. فالإمام راح انطرد، راح رجع تاني إلى الحلقة، محمد بن نصر رجع تاني، فأمر بطرده مرة ثانية، فرجع مرة ثالثة، فقال لأحد الطلاب خذه واطرده واضربه 14 صوتا عشان تاني مرة إيش يتأدب. فراح وإيش وسمع كلام الشيخ، راح ضربه إيش 12 صوت أو 14 صوت. المهم مكث محمد على الباب، والآن خلص الإمام مالك الدرس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من الباب، وإذا به إيش يعترض هذا الإمام محمد بن نصر، يقول له، وجده يبكي، يقول له يا شيخ أمي دفعتني لأتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله إني لخصمك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا، أقول يا رسول الله جئت أتعلم حديثك فردني مالك. الإمام مالك لا هانا أنت بدك إعادة نظر، مدام عقلك زي هيك لا أنت أهل أن تكون عند مالك. فقال يا غلام ما يرضيك يعني، طيب أنا عشان بدي أكفر عن خطيئتي ما يرضيك؟ قال أن تحدثني بكل صوت ضربتنيه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اكتب، فكتب، قال حدثنا ما حدثنا كذا وكذا وكذا، حتى أمل عليها 14 حديثا. فقال له محمد يا إمام زد من الضرب وزد من الحديث. شوف كيف الحرص يعني على طلب العلم، العلم يحتاج يعني إلى جهاد، والواحد دائما ينوي نية الإخلاص لله تعالى في طلبه، الله جل وعلا يبارك له فيه إن شاء الله. إذن يا أحبابنا، قال أرجو بها عالي الجنان نزل. ترى النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا الآيات الأحاديث تحد على الإخلاص، على الإخلاص عموما، لكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم خص طالب العلم بالخطاب في الإخلاص، فقال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا أو ليصرف وجوه الناس إليه، أو ليصرف وجوه الناس إليه، فالنار النار، وفي لفظ فليتبوأ مقعده من النار. وقال أول من تسعر بهم نار جهنم ثلاث، وبدأ بمن؟ بالعالم، أنه تعلم العلم وعلمه الناس، لكن لا لأجل الله وتعبدا لله الذي علمه هذا العلم وفقه، لذلك يعرفه بنعمه ويقرره بنعمه عليه، فيقول الذي يعلم السر وأخفى كذبت، ولكن تعلمت ليقال عنك يعني. وقد قيل، قال الله جل وعلا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها بذلك السمع والمناصب وتبغي بعمل الآخرة الدنيا، عمل الآخرة الذي هو لله، تبغيه وتأخذ أجره وتعمله لأجل أن تحظى على مناصب الدنيا وزخرف الدنيا. قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها حتى أخذ ثناء الناس. خذ ثناء زي ما بدك وخذ مناصب زي ما بدك وخذ ما تريد. وهذه الآية كما يشير بعض أهل العلم أن الله تعالى نسأل الله أن يلطف بنا يستدرج هؤلاء. يستدرج هؤلاء، تعرفون فتنة الاستدراج؟ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. تعرفون هذه أخطر شيء يغفل عنها الناس أيها العلماء، بل كثير من طلبة العلم، فتنة الاستدراج. تجد ربنا بيفتح عليه من الدنيا ويفتح عليه من المناصب، يفتح ويظن أن فتح الله له أن هذا قرينة محبة لله له، ومش عارف الغلبان أنه ربنا بيغرق فيه عشان إيش؟ عشان نسأل الله العافية والسلامة يعني ينزلق وينسلخ من الدين شيئا فشيئا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك ينتبه طالب العلم من قضية إيش؟ الاستدراج يا أحبابنا في الله، والإغراق في أمور الدنيا. إذن إذا وجدت أن الله عز وجل يفتح لك في كل شيء فلا بد أن تكون على وجل وعلى إيش؟ وعلى خوف. قال فلما نسوا ما ذكروا به إيش؟ فتحنا عليهم إيش؟ أبواب كل شيء، أبواب كل شيء. سبحان الله، كل الأبواب تنفتح لك، وكل المعابر تنفتح لك، وكل ينفتح لك، لكن هذا إيش؟ استدراج، نسأل الله العافية. فينتبه طالب، ولا يضيق بالضيق، فقد يكون الضيق هو الخير. لا يضيق بالضيق، طالب العلم لا يضيق ويفهم سنن الله جل وعلا. فينتبه أيها الأحبة طالب العلم لهذا الاستدراج. وذلك حتى سبحان الله عمر رضي الله عنه كان يخاف من فتنة الاستدراج رضي الله عنه. يقول وقد رأى أبو موسى الأشعري جاي لحم، وقال يا أبا موسى ما هذا؟ قال لحم اشتهاه الأهل واشتهيناه. قال يا أبا موسى أكلما اشتهيتم اشتريتم؟ أكلما تعويد النفس على الجلد وعلى المنع. ها، ولذلك حتى من وسائل التربية ايش يقولون؟ يقول لا تعطي ولدك كل ما يطلب. في بعض الناس عندهم حنان مفرط زي حالاتنا، دار الداية يقول تبع بيض إذا يطل ولد بعيد ينبه بدي هذا خود يا الله خود يا الله، بقولهوش لا يعني، بقولهوش خلاص فيشي مش هشتري لك اليوم، خلاص وطن نفسك على هيك يا ولد، يعودوا على الحرمان شيئا فشيئا. هذا بكيف عليها المجدلة وشوف كيف بتطلع هذه جاتك على الجرح يا مجدلة، وتوفر عليك كثير هذه مصائب قوم عند قوم فوائده نعم. إذن هذا يعني قال قواعدا من قول أهل العلم وليس لي فيها سوى ذنبه. يا سلام على الإنصاف. ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. شوف الشيخ بيقول هذه الأصول وهذه القواعد ليست من إنشائي وتأليفي، هذه استفدتها من أهل العلم الذين هم أصحاب هذا الفضل. وهذا أيضا يعلمنا درس أن بركة العلم أن ينسب إلى قائله، وأمانة العلم تحملك على أن تعترف لأهل الفضل بفضلهم حتى وإن خالفك في مذهبك أو في حزبك، تعترف له بالأدب والانتفاع منه. وهذا أيها الأحبة من أعظم عوامل القبول عند الله تعالى ثم عند الناس. الواحد لا يتنكر لشيخه ولا لمن استفاد منه حتى لو خالفه في أي شيء، واضح كيف؟ ما لم يصل طبعا إلى الكفر والبدع الضلالة صلى الله عليه وسلم. إذن الأهم شيء يا أحبابنا قال وليس لي فيها سوى ذا النظم، وهذا اعتراف ودرس بليغ لطلبة العلم أن يعني ألا يطمسوا إبداع الآخرين وأن يكونوا على محل الإنصاف ونسبة الفضل لأصحابه أيها الأحبة وشكرهم. وهذا أيضا كما يقول الإمام ابن عساكر من بركة العلم أن ينسب إلى قائله وإلى صاحبه. ومن أمانة العلم أيضا هذا من أمانة العلم إيش أيضا هذا، إنه بعض الناس يبيأنف إنه يقول والله سمعت هذه الفائدة من أخونا أبو أحمد الله يجزي عنا كل خير، عشان يبين حاله إنه كأنه هو الذي يعني قرأها أو هو الذي حصلها أو هو الذي فهمها، واضح؟ وهذا أيضا من إيش مداخل الشيطان الخفية، صح ولا لا؟ فلا تجرد واعلم أن هذا سبب في علو قدرك في القلوب وعلو قدرك عند رب القلوب سبحانه وتعالى من قبل. إذن هذا أيضا درس تربوي مهم أيها الأحبة. بعض الإخوة يقول يا ريت بديت من زمان في هال، بدل ما بديت إلا بهالمقدمة اللي سمت بدلنا والحسن لك الله خيرا. الآن بدأ الشيخ ذكر القواعد، الآن بدأ الشيخ ذكر، كم مضى من الوقت؟ ها؟ ساعة إلا ثلث. طيب إحنا درسنا حتى نلتزم بالوقت، أحيانا يا أحبابنا يدركنا الوقت، فحتى نكون محترمين للوقت ونتعلم سويا الانضباط والالتزام، الدرس فقط ساعة واحدة ونترك 5 إلى 7 دقائق للأسئلة إن كان هناك في أسئلة. جميل هيك؟ تمام؟ إن شاء الله. وبين فاصل الأسئلة وفاصل الدرس يعني جميل لو أخونا أبو خليل تكرم علينا ببسكويت أو شاي أو تمر أو ما شابه ذلك يعني. لا خلاف فيه بين أهل العلم. طيب يقول الشيخ هنا: الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فكل أمر نافع قد شرع وكل ما يضرنا قد منع. يا أيها الأحبة الكرام، هذه قاعدة الدين العظمى، بدأ الشيخ منظومته في بيان قاعدة الدين الكبرى، وهي إيش؟ أن الشريعة كلها مبناها على رعاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، أن الشريعة التي أنزلها الله جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائمة على إيش؟ رعاية مصالح العباد في المعاش والمعاد. الدليل على هذا، الدليل على أن الشريعة إنما أنزلها الله لتحقيق سعادة العباد في المعاش والمعاد، استقراء نصوص الشريعة التي أنزلها جل وعلا، الوحي كتابا وسنة. فلو أتينا إلى استقراء نصوص الشريعة لوجدنا أن كل حكم أمر الله جل وعلا به أو نهى ربنا تبارك وتعالى عنه أو أحله وأباحه، كله أيها الأحبة عائد إلى إيش؟ إلى مصلحة العباد في الدنيا وفي الآخرة. لأن الشريعة أيها الأحبة لا تنظر إلى مصالح الدنيا منبتة عن النظر إلى مصالح الآخرة، واضح كيف؟ فمصالح الدنيا في شريعة الله مرتبطة بالمصالح الأخروية ارتباطا وثيقا، وذا تجد أحكام الطلاق، أحكام الصلح، أحكام كثيرة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وآيات كثيرة في هذا الموضع. إذن الأحكام الدنيوية مرتبطة ارتباطا وثيقا بيش؟ بل إن التكاليف الدنيوية ما وضعت أيها الأحبة أصالة إلا لمصلحة الآخرة، إلا إيش؟ إلا لمصلحة الآخرة، وهي المصلحة العظمى التي هي ممحضة لا مفسدة فيها، صح ولا لا؟ وهو نعيم الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى. فكل ما شرعه الله لنا في الدنيا إنما هو في الأصالة لإيش؟ لتحقيق مصالح الدنيا والآخرة، لكن أصالة لتحقيق مصالح إيش؟ الآخرة أيها الأحبة الكرام. ولذلك ينبغي على طالب العلم ألا يعكس مقصود الشارع، فكأنه يبتني أو يسعى إلى تحقيق المصالح الدنيوية صرف دون النظر إلى العاقبة، مع أن مكوثه في هذه الدنيا قليل بالنسبة لمكوثه إيش في الآخرة. أي نعم، وما مدى الحياة الدنيا إلا قليل كما قال الله جل وعلا. إذن هذه القاعدة التي تقول الدين جاء لسعادة البشر، قال ولانتفاء الشر عنهم والضرر، يعني الشريعة جاءت لرعاية المصالح ودرء المفاسد عن العباد في العاجل والآجل. هذه هي القاعدة، هذه هي إيش القاعدة. كما ذكرنا دل على ذلك إيش يا إخواننا؟ استقراء نصوص الشريعة ومن طوت عليه التكاليف الشرعية. ولذلك يقول الإمام الشاطبي في الموافقات، يقول رحمه الله وتكاليف الشريعة ترجع، تكاليف الشريعة إيش يعني تكاليف الشريعة؟ يعني أحكام الشريعة الإسلامية، ترجع كلها إلى حفظ مقاصدها في الخلق، إيش مقاصدها؟ اللي هو جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، جلب المصالح وإيش وتكميلها، فيأمر بمصلحة كاملة من كل وجه، إن لم يستطع فبمصلحة غالبة راجحة. تمام؟ إذا لم يستطع أن يدرأ المفسدة بالكلية فإنه يقللها ويأمر بتقليل المفاسد. تمام؟ وهكذا. إذن قال ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعد ثلاثة أقسام، لا تتعدى عن ثلاثة إيش أقسام، وهي الضروريات، وهي إيش الضروريات، والحاجيات هذا القسم الثاني، والتحسينيات وهذا إيش الثالث. أما مقصود الشرع في حفظ الضروريات يتمثل في حفظ خمسة أصول، في حفظ إيش خمسة أصول، من جهة الوجود ومن جهة العدم. إيش الخمسة أصول المعروفة والمجمع على تحقيق مصالحها ودرء المفاسد عنها؟ حفظ الدين يتمثل حفظ الدين، وأذكر هذا من بشرح مختصر جدا. الله جل وعلا أيها الأحبة قد تعبدنا بعقيدة وشريعة، لو تأملنا في هذا الدين الذي أنزله الله لوجدنا أن فيه غاية التحقيق لسعادة العباد. الله تعالى يقول أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أيهما خير للإنسان؟ أن يشتت قلبه ووجدانه ونوازع الأمر، هذا يأمر هذا وهذا يأمر بكذا وكذا، مقتضى الفطرة والعقل والشرع، هل الأسعد له ويحصل والذي يحصل به الاستقرار والطمأنينة أن يعبد ربا واحدا إلها واحدا موصوف بأوصاف الجلال والكمال والجمال وصاحب كل اسم حسن تبارك وتعالى عظيم، أيوة، وصاحب الأفعال الجليلة سبحانه وتعالى الحكيمة؟ إذن الله جل وعلا قال أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ قال الله جل وعلا ضرب الله مثلا رجلا، يضرب مثال للشرك، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ رجل فيه شركاء، عبد مملوك لثلاثة من الناس أو أربعة من الناس، هذا بقول له يا ولد روح اشتري كذا، الثاني بقول له لا تعال انت اشتري لي أنا كذا، الثاني بقول لا انت روح اعمل لي وجيب لي المصلحة كذا، كيف بده يكون حاله هذا؟ هينهبل صح ولا لا؟ يعني في حال كرب وشدة، واضح كيف؟ وهذا ضرب الله مثل الشرك والكفر بمثل التوحيد ليبين لنا نعمة التوحيد، فهذه فطرة أيها الأحبة، هذه إيش؟ فطرة التوحيد، فطرة، فطرة الله التي فطر إيش؟ الخلق عليها، فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. والآيات في فضل التوحيد أو في 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 أهمية التوحيد وأثر التوحيد كثيرة جدا أيها الأحبة. فالتوحيد والفطرة وهو إيش؟ العقل، تمام، وهو مقتضى العقل، وهكذا أيها الأحبة الكرام. إذن إذا أردنا أن يحصل بالإيمان بالله تعالى الاستقرار، يحصل بالإيمان بالله تبارك وتعالى السعادة، شرح الصدر، لأنه إيش؟ هذا هو الفطرة أيها الأحبة الكرام. وبخلاف مقتضى الإيمان يحصل الاضطراب والشقاء والاكتئاب والبعد أيها الأحبة، نسأل الله العافية والسلامة. إذن لو تأملنا في عقيدة التوحيد، العقيدة هذا لو تأملنا في الشيء، طبعا نحن نذكر اختصارا هنا، ولو أردنا أن نتبحر في التوحيد فيعني الأمر يطول، لكن حسبنا الإشارات، ومن أراد أن يستزيد فليستزد أيها الأحبة. أما الشريعة فدونك المصالح أيها الأحبة في جميع أوامرها ونواهيها أيها الأحبة الكرام. فالآن مثلا حفظ الدين، الله جل وعلا جعل عدة أمور لحفظ الدين. أولا أيها الأحبة، الله جل وعلا أوجب الإيمان به تبارك وتعالى وملائكته ورسله وكتبه وهكذا، ونهى عن الكفر، ورتب على ذلك أحكاما، أمر بالجهاد في سبيل الله حفظا ليش؟ للدين، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين إيش؟ كله لله. إذن هذه وسيلة لحفظ إيش؟ الجهاد وسيلة لحفظ إيش؟ لحفظ الدين. ثم أمر الله جل وعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظا ليش؟ للدين، صح ولا لا؟ وأمر الله جل وعلا بإيش؟ بقتل المرتد الذي يرتد عن دينه بعدما تبين له الهدى والحق. ها؟ الآن يعني إنسان ذاق الإيمان وعرف حقيقته وتبين له صدق هذا الدين، واضح كيف؟ وأتت إليه الحجج والبراهين القاطعة بذلك، ثم أراد أن يرتد لأمور أخرى ودوافع أخرى، ها؟ حفظا للدين، فإن الله تعالى أوجب قتل هذا الذي عرف ثم أنكر، نسأل الله العافية والسلام، واضح كيف؟ ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه فاقتلوه. وقال إيش قال عليه الصلاة والسلام؟ أبو يعقوب: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. المقصود جماعة، جماعة المسلمين، الإسلام المسلم، تمام يا أحبابا، لحق بجماعة الكفار. إذن هذا كل هذا وغيرهم من إيش؟ من وسائل حفظ الدين، صح ولا لا؟ طيب الآن إحنا نشرع إن شاء الله تعالى. طيب الأمر الثاني حفظ النفس، المقصد الثاني حفظ النفس، ولذلك حفظ النفس الله جل وعلا أمر بحفظ النفوس وتعظيمها، ونهى عن قتلها وإزهاقها بغير وجه حق، بغير إيش؟ وجه حق. وأقام على المعتدي على النفس حكم القصاص، أنه إيش؟ يقتل إذا قتل عمدا من يستحق القتل، واضح كيف؟ وكذلك رتب على ذلك الكفارة والدية على غير القتل العمد، حفظا للنفوس وتعظيما لها حتى لو خطأ، صح ولا لا؟ الصحابة رضي الله عنهم، صحيح البخاري، وهم في المعركة ظنوا أن والد حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مشركا، فراحوا قتلوه، وإذا به أبو لحذيفة: أبي أبي أبي، أدركهم وهو في الرمق الأخير رضي الله عنه. فتألم المسلمون لذلك واغتموا غما عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال، وداه إيش؟ بميت المال، دفع ديته من بيت المال عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذن يا أحبابنا في الله، اللي هو إيش؟ حفظا، كل هذا حفظا ليش؟ للنفوس، ونهى عن الاعتداء عليها حتى فيما دون إيش؟ فيما دون النفس، فالأروش والديات، عارفين إيش الأروش؟ واحد طبش واحد يدفع القرش، أو القصاص إذا كان مما يقتص به هذا الجرح وهكذا. تمام. إذن هذا كله ليش يا أخواننا؟ لحفظ إيش؟ لحفظ النفس أيها الأحبة الكرام. طيب غيرها حفظ العقل. حفظ العقل الله جل وعلا أمر بالعلم، وذلك حفظا إيش؟ للعقل من الانحراف. وإيش؟ فالإنسان الفارغ سهل لأن تنطلي عليه كل شبهة، صح؟ وسهل لأن ينحرف تحت أي واضح واد من أودية الانحراف، وما أكثرها اليوم، وما أسهلها وما أيسرها، خاصة مع فتنة الإنترنت. والآن زي ما يقولوا العالم كله قرية، مش قرية صغيرة حتى، غرفة ولا حتى غرفة يا ريت،
شاشة صغيرة.
آه نعم. تمام، نسأل الله العافية. إذن العلم كذلك الله جل وعلا أيضا إيش؟ حرم الخمر لكونه مذهبا للعقل السكر، ورتب عليه حدا وهو الجلد. تمام. وكذلك رتب على الاعتداء على العقل، فإذا اعتدى أحد على عقل أحد فأبطل عقله، ها، أو عطل عقله عن التفكير، فقد الذاكرة مثلا تماما، أو تعطل عقله فانخبل وجن، فإنه يدفع الدية كاملة، كأنه قتل إنسانا، يدفع دية إنسان كاملة. ليش؟ لأن العقل لا ثاني له في الجسم، وكل ما لا ثاني له في الجسم فديته دية الجسد الكامل. واضح كيف؟ هذه قاعدة فقهية. طيب، النسل والنسب والعرض، الله جل وعلا بيّن حد الزنا لمن يعتدي على الأعراض، يعتدي على الأعراض وينتهكها فتختلط الأنساب. طيب يلا، الآن الغرب الآن يشقى بمرض إيش إخوان؟ الإيدز، ومرض إيش؟ الهربز. تعرفون مرض الهربز ومرض اللي هو الزهري، هذا مرض الزهري، ومرض السيلان. تعرفون مرض السيلان؟ نسأل الله العافية. مرض السيلان تلاقيه بسيء. نسأل الله العافية والسلامة. هذه كلها أمراض، كلها مبتلاء. الآن يذهب إلى اللي هو بسموها مباني الأطفال، حواضن الأطفال، كلها بالآلاف أطفال لا أباء لهم. مين اللي ترعاهم؟ هذا ينشأ في المجتمع. كيف بده ينشأ؟ ما هي إيش عصابات الإجرام وكذا؟ من أبناء مين يعني؟ من أبناء السفاح والزنا، نسأل الله العافية والسلام. سبحان الملك، كيف ربنا سبحانه وتعالى عاقب على الزنا أشد عقوبة؟ الرجم حتى الموت. الرجم إيش؟ حتى الموت. ليش يا إخوان؟ لأنه مفاسد الزنا في المجتمع عظيمة، عظيمة جدا أيها الأحبة الكرام. اختلاط الأنساب، نفوس تخرج، نفوس لا آباء لها، لا نسب لها، ما فيش لها نسب تعرف به، لا أب ولا أم، يطلع هكذا من غير أب ولا أم، أم تتنكر له بسبب سبحان الله صلى الله عليه، والمجرم انتهى الموضوع خلاص. واضح كيف؟ فهذا أيضا من باب كمان تكريم الإنسان ألا يكون كالحيوان، هذا من باب التكريم إلى غير ذلك، لا نريد أن نفصل في هذا. الشاهد لو تأمل الإنسان في تحريم الله للزنا، مش بس كمان تأمل في حد الزاني نفسه كان محصنا وغير محصن، وليشهد عذابهما طائفة، قال الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وش قال؟ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ثم بعد ذلك قال وشنع الزانية لا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، على سبيل إيش؟ على سبيل إيش؟ الإنشاء وليس على سبيل الإخبار. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. واضح كيف؟ وهذا بابه عظيم أيها الأحبة. إذن حد القذف، لسان يقذف الأعراض، يقذف في العرض، يقول انت ملكاش ابو، او انت زي ما بنسمع الناس يقولوا انت بندوق، نفس الله العافيه، صح ولا لا؟ او امك من وين جايباك؟ هذه كلمه الناس لا 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 تفتون، هذه حدها في الشرع. لما تقول لواحد انت امك من وين جايباك، عارف ايش يعني معناه؟ يعني امه جايباه من ابوه يعني، واضح كيف؟ هذه حدها في الشرع يا اخوان، حد قذف، هذا حد قذف، 80 جلد على ظهرك او على ظهره هو يعني، صلى القاذف، واضح كيف؟ ومش بس هيك، وفضحه كمان، ومش بس هيك، الله لا امر المؤمنين الا يقبلوا له شهاده، شهادته مردوده في كل المواطن، نيجي يشهد على موضوع اقلب، انت مقذوف، انت قاذف، لا نقبل لك شهادة. قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم قال فإذ لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. حتى لو كانوا هم شافوه أو ما شبه ذلك هم كاذبون في هذا. الشاهد هذا كله حرصا على حفظ مين يا إخوان؟ كذلك لما اشترط الشرع 4 شهود في الزنا وأن يكونوا شهود عدول مش فساق ومجان، لأنه يعني أي فاسقين ودشر هيك بتأمر على واحد ويقولوها شفنا والله زنا وكذا وكذا، صح؟ لكن اشترط العدالة والصلاح وأن لا يؤثر عليهم كذب، وإلا حدوهم حد القذف. شوف لوين؟ اشترط العدالة في الشهود أن يكونوا مما يعرفون بالصدق والأمانة والصلاح والعدالة، واضح كيف؟ سبحان الله. ويكونوا 4 ويكونوا شهدوا الجريمة بتفاصيلها وكاملها. والمؤمن أصلا لا يضع نفسه في هذا الموضع، صح ولا لا؟ المؤمن الصادق خلاص يستر ويعني يعظ ويذكر ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا شوف كيف حتى شددت في هذا حتى لا أدعي، وكمان سدت الذريعة اللي ممكن تفتح. شوف سبحان الله مصالح يا أخوان، مصالح لنحمد ربنا تبارك من كامل أعماقنا على أن أنعم علينا بهذا الدين العظيم. قال والذين يرمون أزواجهم، واحد بيرمي زوجته بالزنا، شك في زوجته أو رمى زوجته أو شاف زوجته مع واحد، نسأل الله العافية. قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فإيش؟ فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هو نفسه بيشهد يقول أشهد الله العظيم، هي الشهادة الثانية، أشهد الله العظيم، ثالثة أشهد الله العظيم أني رأيتها تفعل الفاحشة ورأيتها كذا وكذا وكذا على الحال كذا وكذا ورأيت معها فلانا أو ما شبه ذلك. يشهد 4، يقسم 4 شهادات يشهد الله على ذلك، تمام؟ ثم بعد ذلك يشهد شهادة خامسة وأشهد الله أن علي لعنته إذا كنت من الكاذبين. شوف كيف. ثم بعد ذلك يفرق بينهما إلا إذا أقرت هي فيقام عليها الحد، ها؟ فيقام عليها الحد. قال ويدرأ عنها العذاب، يدرأ عنها العذاب يعني إيش؟ الحد، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. إذا بدها هي كمان تنجو، تقول إيش؟ أشهد الله العظيم، أشهد الله العظيم، أشهد الله العظيم، أشهد الله العظيم أنه كاذب في دعواه، ها؟ ثم أن تشهد خامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وبعدها يفرق بينهما، ما بينفعش يكونوا مع بعض على فراش واحد بعد أن حصلت الخيانة، يفرق بينهما إلى الأبد. حتى العلماء بيقولوا، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، أنه لا يحل لها أن ترجع إليه ولا أن يرجع إليها، خلاص حرمة مؤبدة، واضح كيف؟ سبحان الله العظيم. ينسب لأمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الخصومة إيش قال؟ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم هنا أيضا أمر بالزواج، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وحض على أيسرهن مهرا أكثرهن بركة، وأمر بالزواج وكان يحض على الزواج وما شابه ذلك. كذلك نهى عن التبني، عارفين ليش نهى عن التبني؟ والله إخوانا بيقرأ الواحد في أسرار الشريعة كيف العلماء بيستنبطون حكم الشريعة في حرمة التبني، حكم عظيمة جدا، أذكر منها اللي أنا ذاكره الآن. يعني ليش الشرع ظهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من ادعى من ادعى رجلا غير من إذا ادعى الرجل لغير أبيه فقد كفر، قرنه بالكفر. وأي امرئ نسب نفسه لغير أبيه فأنا منه بريء، فأنا منه بريء. الله أكبر. بدك بعد النص ليش يا إخوان؟ والله في القرآن نزل آية في التبني، إيش؟ ما كان محمد أبا أحد. لما زيد ادعى أنه ابن محمد، ابن النبي، من كتب النبي صلى الله عليه وسلم بيحبه كذا، فصار ينسب أنه ابن محمد عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا أنزل آية التبني: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقال إيش؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. إذن هذا كل شيء إخواننا حفظا للأنساب، وكذلك حفظا للمجتمع، من إنه كل واحد خلص أنا مش مخلف ها، وخلص بدل ما هاي بأخذ هذا الولد وهذا الولد، وينتشر الزنا وواضح كيف، وبيصير الواحد يتبنى من يريد، وكل واحد زعل من أبوه بيقول خلص بدي أتخذ لي أبوه أحد ثاني ها. وهكذا يعني، هذا اللي ذاكره أنا يعني، لكن هناك أمور أكثر من هذه الحكم اللي ذكرتها ذكرها أهل العلم. المال، حفظ المال أيها الأحبة الكرام. الله جل وعلا حرم السرقة وحرم الغصب وحرم الغش، وحد على السرقة حد قطع اليد، وكذلك حرم التبذير والإسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين. قال إيش أيضا إيش والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وحرم الربا وحرم إتلاف المال وأكله بالباطل. قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. القمار والميسر، ليش القمار والميسر؟ في لحظة بيصير إيش هو أغنى الناس، في لحظة بيصير أفقر الناس ويصير يحل عليه الصدقة في شيء إيش باطل، في لعب، في لعب، مش في تجارة. يعني لو كان في تجارة وكذا أمر عادي ابتلاء، لكن في لعب. فكيف واحد عاقل يضيع ماله ويضيع حقوق غيره من وراه بلعب يدل على سخاء؟ وذلك كان الشرع حرم ذلك، حرم القمار وحرم الميسر في هذا أيها الأحبة. الاعتداء على الحقوق والملكيات كل هذا مما حرم الشرع، كل هذا حفظا ليه للمال الذي به تقوم المصالح أيها الأحبة الكرام. وأيضا سنستوفي برضو الحكم الشرعية لندلل على أن الشريعة أيها الأحبة لم تقتصر على حفظ المصالح في جانب واحد، انتبهوا، بل في حفظ المصالح في كافة جوانب الحياة، لنعلم أن شريعة الله شاملة وكاملة صالحة لكل زمان ومكان. وموعدنا بإذن الله تعالى يوم الاثنين بإذن الله، بإذن الله تعالى لأسمعكم من كلام أهل العلم ما تنشرح به صدوركم في هذه القضية على كمال الشريعة في رعاية المصالح في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في جانب العلاقات ونظام الأسرة، في جوانب كثيرة جدا. كنت معني حقيقة أن أتحدث في هذا الموضوع حتى أيها الأحبة يستقر في نفوسنا الاعتزاز بهذا الدين والانتماء لهذا الدين، وأن هذا الدين يستحق أن نبذل من أجل رفعته وقيامه المهج والأموال والأنفس وكل شيء، وأن نبيع لأجله كل ما نملك في سبيل إحيائه وإقامته في الأرض. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصادقين، وأن يملأ قلوبنا حبا له جل وعلا وإخلاصا له سبحانه وتعالى، وأن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ولعلنا تجاوزنا ثلث ساعة لكن سامحون إذا كان هناك يعني خمس دقائق. أبو خليل شوف الإكرام حبيبي،
بعد كلام الزكي هذا والله ما في كلام. الله أسمح
أتفضل. أتفضل يا أخي محمد. أحبابنا بس الصمت الوقار يا أحبابنا، السكينة أكرمكم الله، عشان هذا برضو المجلس لم ينتهي بعد. تفضل. أيوة، القروش أيها الأحبة هي الجراحات. قال الله جل وعلا: والجروح قصاص. الجروح قصاص، هناك من الجروح على قسمين: جروح مقدرة يستطيع أو يستطاع تقديرها، واليوم الطب المعاصر اليوم الطب المعاصر أيها الأحبة قد وصل إلى مرحلة يمكن من خلاله القصاص بالضبط يعني. فكان فيما مضى مثلا إذا رجل شج رجلا في رأسه أو في موضع منه وقرر الحكماء أو أهل الخبرة أن هذا لو قدر أننا نريد أن نقتص بمثله لا نستطيع أن نماثل، المثلية منتفية هنا، واحد كسر يد واحد مثلا، واضح كيف؟ لا نأمل لو كسرنا يده أن تنكسر أضلاعا، صح ولا لا؟ وهكذا. فهناك بيقولوا نقدم دية الجرح، أو إذا أردنا القصاص، إذا كان القصاص ناقصا عن حده فنقدر ما تبقى أرشا. إيش أرشا؟ يعني أهل الخبرة بقدر هذا الزائد مالا، يقدروه إيش؟ مالا أيها الأحبة، واضح كيف؟ أو إذا الجراحات التي لا يعني يستطاع القصاص فيها يقدرها إيش؟ يعني أهل الاختصاص مالا. أو أمر آخر، لا أريد القصاص، الله جل وعلا قال السن بالسن، صح؟ والعين بالعين والأذن بالأذن والجروح قصاص. الآن واحد قلع عين آخر، نقتص بقلع عينه من نفس المكان وبنفس الطريقة والآلة، واضح كيف؟ قلعها بمسمار نقلعها بمسمار، قلعها بقلم نقلعها بقلم، وهكذا مماثلة عدل، واضح كيف؟ وهكذا. واحد تنازل عن القصاص، قال أنا بديش يا عمي أقلع عينه، بس بدي الدية، هذا يسمى أرشا. الأرش اللي هو المال الذي يؤخذ عوضا عن العضو الذي يجب فيه القصاص، والله أعلم. نعم. العكس صحيح، حفظ الأديان مقدم على حفظ الأبدان، هذا هو الصحيح، لأن الله جل وعلا قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فجعلهم ثمنا للدين، النفوس والأموال. أي نعم، تفضل يا أخي. اسمعوا يا أحباب أنا بس. نعم. نعم. أيوة. هذا لا يسمى يا حبيبنا تبنن، هذا يسمى إلحاقا أو مربي فقط، واضح كيف؟ يعني يأتي إلى يتيم معلوم الأب والأم، واضح؟ أو أبوه مثلا انقصف وأمه انقصفت أو ما شابه ذلك، أو أمه ماتت وأبوه مات، أو ممكن يكون لقطة أو لقيطا عفوا، واضح كيف؟ ممكن يكون لقيط يعني ابن زنا، فيأخذ يربيه عنده لكونه عقيم يعني لا ينجب، لا حرج في هذا وهذا من الإحسان، لكن هذا له ضوابط. أولا ألا ينسبه إليه، ينسبه لنسبه هو، وإذا كبر يحتجب عن مربيته اللي هي زوجته أو زوجته، واضح كيف؟ إذا كبر وبلغ واشتد عوده تصبح المربية له اللي هي ربته على أساس أنه ابنها محرما عليها، إلا إذا أرضعته وكانت مما ترضع، واضح كيف؟ أو إذا كان هي ما بترضعش ممكن أختها ترضعه، إذا كان أختها بيصير إيش؟ بيصير هو أخوها في الرضاعة، ابن أختها في الرضاعة بيصير هي خالته، واضح كيف؟ أين؟ والله أعلم. بالنسبة لرضاع الكبير، رضاع الكبير فيه خلاف بين أهل العلم والبسط فيه يتسع، لكن الراجح أنه لا، الراجح وهو مذهب الجمهور أن رضاع الكبير لا تنبني عليه حرمة، لا تنبني عليه حرمة، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يحرم من الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم وما كان في الحولين، واضح كيف؟ وما كان في الحولين. لكن هذا خلاف شيخ الإسلام بخالف ومذهب عائشة رضي الله عنه بخالف، وشيخنا الشيخ سلمان ينتصر إلى مذهب شيخ الإسلام إنه هذا فقط عند الضرورات يجوز رضاع الكبير وتفتن عليه الحرمة أو تثبت به الحرمة عند الضرورة. كيف يعني عند الضرورة؟ واحد لقينا طفل ما فيش حد بده يتبناه، وأقدر أن هذا لو كبر أو ممكن يكون كبر عن الحولين يعني، وقدر لو هذا كبر يشق علينا الاحتراز منه لتعلق القلوب به بعد ما ربوه وغير ذلك، واضح كيف؟ فيجوز أن يرتضع، لكن كيفية الارتضاع بصبه، بصب الحليب في الإناء، واضح كيف؟ بصب الحليب في الإناء وشربه، وتثبت بهذا الحرمة. والرضعات خمس، قد أرضعيه يحرم عليه مهما كبر مهما بلغ في العمر يعني. هذا مذهب، وهذا ما رجحه شيخنا الشيخ سلمان فقط عند الضرورة يعني، لكن المسألة خلافية، ومذهب الجمهور على خلاف هذا جمهور أهل العلم، حتى سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أن هذه خاصة فقط، فقط في سالم وحده فقط، إلا عائشة رضي الله عنها. في سؤال آخر؟ نعم. لا طبعا أخوه في الرضاعة، هنا خلاف بين أهل العلم في الرضاع المحرم، كم بما يثبت الرضاع المحرم. يعني مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة أن الرضاع المحرم يثبت بخمس، لحديث عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن، واضح كيف؟ فقضى بهذا، لكن مذهب الإمام مالك وأبو حنيفة خلاف هذا والله أعلم. طبعا ليش خلاف هذا؟ كيف ردوا على الحديث؟ هذا قصة طويلة يعني، يحتاج إلى محاضرة عشان نتكلم، أو يعني يمكن ربع ساعة. نعم. إذا تبين بعد الزواج الرضاع ونصاب الرضاع المحرم ثبت، فيفرق بينهما، وأما الأولاد فينتسبون لأبيهم. نعم. بارك الله فيكم.